بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى: إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، فمحمول على البال. فلو كانت رؤيته تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه، من أنه كان يرتئ لينظر كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القصة التي مضت بتمامها استفاد منها أشياء، ومن هذه الأشياء العادة النووي رحمه الله وتبعه في ذلك الحافظ الفتحي وتعقبه أحيانا وزاد فوائد شرائد أحيانا أخرى، فمن ضمن الفوائد التي تستفاد من القصة قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن الجن موجودون، خلاصا لقول الفلاسفة الذين يزعمون أن الجن عبارة عن تخيلات وأشياء نفسية لا وجود لها في الخارج. هذا المذهب نحى له الفلاسفة قديما، وهذا فيه إنكار للجن خلافا لكتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. والقصة التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجم عليه عفريت من الجن وخنقه دليل صريح على أن الجن ليسوا بتخيلات وليست أشياء تبقى في الذات وليس لها ماهية في الخارج. وأيضا فيه دليل على بعض العقلانيين من المعاصرين ممن يزعمون أن الجن لا يتصلون بالإنس ولا يتعدون عليه ولا صلة بين الإنس والجن بالكلية، وهذا مضاد بكلام ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يؤمن أن هناك جن، لكن الجن لا صلة لهم أبدا بالإنس. وهذا الدليل، هذه القصة فيها دليل على أن الجن موجودون وعلى أن صلة ما بينهم وبين الإنس، ولا يفوتنا بهذا الصدد الخطأ الذي وقع فيه محمد عبده الذي ازدهر بحضارة الغرب وبالثورة الفرنسية وفسر كثيرا من النصوص تفسيرا علميا كرد الفعل لما كان عليه من قبله ممن جمدوا على كلام السابقين ولم يفحصوه لا بالوحي ولا بالعقل، فأصبح بعض المتمذهبين الجامدين على المتون والشروح يعكفون على كلام على أن الدين في هذا المذهب لا يخرج عنه. ولعلي ذكرت لكم أن تشميري في فيض الباري في شرح كتاب الجهاد من صحيح البخاري ذكر أن قازان من مدن بخارى ومن مدن روسيا الآن، أن مفتي قازان كان يفتي بحرمة استخدام الأسلحة النارية ووجوب استخدام السيف والرمح، فضاعت البلاد أمام استخدام الأعداء للبارود آنذاك. فكان محمد عبده يقود الجن هي عبارة عن الفيروسات والجراثيم التي اكتشفت تحت المجهر هذه الأيام. هذا أيضا مذهب ضلال، ينبغي للعقل وللقلب أن يتسعان بالتسليم للنصوص كما اتسع قلب أبي بكر الصديق للتسليم لمعجزة الإسراء والمعراج. أنا على يقين أن كثيرا من العقلانيين من الصحفيين وغيرهم ممن يتكلمون باسم الإسلام لو عرضت عليهم الإسراء والمعراج لردوها وتعجلوا في ردها. وعلى وزان الإسراء والمعراج ينبغي أن تتسع أن يتسع العقل والقلب للنص الذي فيه عصمة. فلما هجم عليه الهاجم من مرضة الجن النبي صلى الله عليه وسلم بغتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون، تنظرون إليه أجمعون. إذن الكل يرى، فالرؤية ليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم كما سيلمح إليه الشمس. قال: تنظرون إليه أجمعون. وذكرت لكم رواية عند عبد الرزاق في المصنف فيها عرض لي في صورة هر، ورواية عند النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد على الموجود في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم قال: فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. هذا الصراع حقيقي، أخذه فصرعه، خنقه فصرعه، وفي صورة هر يربطه وهو على صورته. كيف نوفق بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تنظرون إليه أجمعين وقول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله، يعني إبليس ومن على جنسه من حيث لا ترونهم؟ يستفاد من هذا الحديث وغيره كحديث أبي هريرة في الصحيحين لما كان أبو هريرة واليا على تمر الصدقة، يستفاد منه أن الجني يتشكل، فإن تشكل الجني وحبس على تشكله ما استطاع أن يتغير تحت أنظار البشر، فلو ربط في المسجد لأصبح أولاد الأنصار ينظرون إليه يلعبون، النظر إليه كلكم أجمعون، ولأصبح أولاد الأنصار يلعبون به. فإذا هو إن حبس على صورة تشكل عليها فلا يستطيع أن ينفك منها، وهذا معنى الرب. وإذا لو بقي على استطاعة التشكل وبقيت القدرة عنده لكان ربه في المسجد مع تشكله لا فائدة له. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى على صورته وخنقه خنقا حقيقيا، وكاد أن يربطه ربطا حقيقيا، ولا داعي للتأويلات البعيدة التي لا تتحملها اللغة ولا يتحملها حال المخاطبين ولا يتحملها ذكر أسطوانة المسجد لآخر ما ورد من قرائن. ويبقى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أنكم لا ترون الجن على خلقتهم الحقيقية التي خلقوا عليه. ولذا أسند البيهقي في مناقب الشافعي بإسناد صحيح أن الشافعي قال: من زعم أنه يرى الجن فإنه فاسق ترد شهادته. من زعم أنه يرى الجن، هل هذا يتعارض مع هذا؟ لا. من زعم أنه يرى الجن على خلقتهم التي خلقهم الله عليها. قال: وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، إن تشكلوا كل الآدميين يرونهم. هو جاء وهاجم على النبي صلى الله عليه وسلم والناس مشغولين بالصلاة، لكن لو تأمل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخنقه لرأى إيش؟ لرأى الشيطان المارد. فقوله وأنه قد يراهم بعض الآدميين فيه شيء، الجن إن تشكل يراه كل الناس، وأما قبل تشكله يمكن أن يرى بعض الآدميين إن كان ملبوسا إن خرج عن شكله الذي خلقه الله عليه، وهذا رحمة من الله بنا. ممكن تشكل في الخفاء على صورة غير الصورة التي خلق عليها، فيراه بعض الآدميين دون بعض. أما في الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا، إلا أن تكون الصورة التي تشكل عليها على شكله الرب هي من الخفاء فيستقيم الكلام، يتشكل من خلقته التي خلق عليها إلى صورة الرب لا يرى، أما على خلقته فلا. وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، وأما قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، قرر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 7 منه أن الجني لا يمكن أن يرى إلا بعد التشكل، سواء تشكل مادي محسوس أو تشكل معنوي من الصورة التي خلق عليها إلى صورة أخرى، فحينئذ تبقى الآية على عمومه، وحينئذ يمكن أن يبقى قول الشارح يراه بعض الآدميين دون بعض، وحينئذ يمكن أن نفسر أخبار بعض من يرى الجن ولا يرى الآخرون، فحينئذ يستقيم الكلام. الإنس سموا بالإنس من المؤانسة، ولأنهم كما يقول علماء اللغة يؤنسون أي يشاهدون، فلما آنست نارا أي لما شاهدت نارا، فالأصل في الإنس المشاهدة، ولا يمكن للإنسي أن يعيش. أما الجني فالجن من جنة، وجنة إذا غابت فالجنة غائبة تربتها بالخضرة التي تكسوها، والجنين غائب في بطن أمه، والمجنون عقله غائب، والمجن يغيب صدر صاحبه. فالجن كلما كيفما قلبت مادة جنة فيكون الستر والغيبة عن الأنظار، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا حال الجن، لا يمكن لنا أن نراه. وأما قول الشارح فمحمول على الغالب، فهذا يعوزه دقة وينقصه تفصيل، والتفصيل المذكور يغنينا عن قوله فمحمول على الغالب، هو يريد أن يوثق بين عموم الآية وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بمخرج أن الآية محمولة على الغالب استثناء صور، وبعضهم قال استثناء أناس منها، أما بالتقعيد الذي ذكرنا فتبقى الآية على عمومها ولا يقال فمحمول على الغالب. تبقى مسألة شاعت وذاعت وتذكر في مجالس الناس وعلى ألسنة في طلبة العلم، وهي مذكورة في كتب أئمة التحقيق، فذكرها مثلا شيخ الإسلام في المجلد 13 صفحة 86 من مجموع الفتاوى، وذكرها أيضا في مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول صفحة 65-66، وهي هل في الجنة يرانا الجن ونحن لا نراهم؟ بعض الناس يقول أننا في الدنيا الجن يرانا ولا نراهم، وفي الآخرة نحن نرى الجن والجن لا يرون. أورد شيخ الإسلام ناسبا حديثا للطبراني في موطن وقيده في موطن آخر بالطبراني الصغير، يعني كتاب المعجم الصغير لسليمان بن أحمد الطبراني الإمام الحافظ، قال إنهم يكونون عن الجن، إنهم يكونون في ربض الجنة، يراهم الإنس من حيث لا يرون. وهذا الحديث قال عنه في مجموعة الرسائل الكبرى يحتاج النظر إلى إسناده، يحتاج النظر في إسناده. وقلبت في المعجم الصغير مرات، ونظرت فيه كرات، وفي فهارسه، وتحولت الأوسط، وتحولت الكبير، فلم أعثر على هذا الحديث في أي كتاب من كتب الطبراني حتى أقف على إسناده وأمتثل أمره، فإن أمر المحب لمن يحب واجب، ولكن لم نقف على شيء. ثم نظرت في جهد أخونا الشيخ الفريوائي جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث النبوي، ووجدته يقول في هذا الموطن عزاه الأوسط ونظرت فيه ولم أجده، ونظرت في من خرج حديث مجموع الفتاوى فوجدته قد أهمله كعادته، يهمل المشكلات ويأتي بأحاديث طريدة. والتحقيق إنما يتمايز الناس فيه بالوقوف على المشكلات، أما الشيء الذي ليس مشكل فهذا يتقارب الناس. فما زلت في طلب هذا الحديث، وأنتم طلبة علم الحديث، فمن وقف على هذا الحديث الذي ذكرته على مسامعكم فليخبرني في أي المصادر هو حتى ننظر فيه. وهذا أمر يحتاج إلى توقيف، ولا يجوز أن نعتقده ولا أن نعقد القلوب عليه حتى يقوم الدليل والبرهان على صحته. فإذا شيخ الإسلام علقه بناء على النظر في الإسناد، ولا يبعد عندي أن العزو للطبراني الصغير ليس من شيخ الإسلام من النساخ، وإنما قال الشيخ ينظر في إسناد الحديث، فإن صح الحمد لله. قال فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه. الرؤية ليست محالة، والرؤية ممكنة، ممكن الجن يدخل علينا الآن ويلقي السلام، يمكن يسأل، وإن سئلنا يجب علينا أن نجيب، وإن ألقى السلام يجب علينا أن نرد السلام، لكن لا يجوز لنا أن نخرج عن طبيعتنا وأن نتكلف في التحدث مع الجن وتحضيره والتعزيم الأخير. ومن عجيب ما قرأ في كتاب مطبوع للشعراني عبد الوهاب اسمه كشف الران عن أسئلة الجان، زعم أن جماعة من الجان دخلوا عليه فسألوه فدون الأسئلة وأجابهم في هذا الكتاب، والكتاب مطلوب. وهذا الأمر ليس المستبعد، هذا الأمر ليس المستبعد. قال ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه، ومن أنه كان يربطه هكذا في النسخة الخطية، راجعت النسخة الخطية في مكتبتي بشرح النووي على مسلم، على صحيح مسلم، فوجدتها هكذا. ويمكن أن تقول من أنه كان يريد أن يربطه، ومن أنه كان يربطه العبارة هلهل تجد تخبير، كاد أن يربطه أحسن من كان أن يربطه. ينظر كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. ما هو عمل الولد؟ اللعب. فإذا الولد ما لعب ما تعطل عمله، صحيح؟ فالرجل الذي لا يعمل، ولذا لعب الصبيان لعب الأولاد حسب. ومر عبد الله بن الزبير على أولاده وهم يلعبون فكان يقول العبوا قبل أن تخرم المروءة، قبل أن يخرم عملكم لعبكم مروءتكم، العبوا قبل أن يخرم لعبكم مروءتكم. فاللعب الكبير خير من المروءة، أما الصغير ليس بخير من المروءة. وجواز اللعب الصغير في نص الحديث، يلعب به ولدان أهل المدينة.
وأن ثلاث سيارات من الأرشاء هنداي تبدي من اليسار رمي 1-15 داس من أبيض 140-43 متسوبيشي 5-266-288 أرجو المصارع على فتح الشارع. بارك الله فيك.
على الإخوة شيء تكرر، الأخ إن أراد أن يجعل سيارته في مكان يعني يراعي ألا يغلق على غيره حتى تهدون ونهدأ في هذا الدرس. جزاكم الله خير. قال ويلعب به ولدان أهل المدينة. ماذا يمكن أن يستفاد أيضا من هذه المقولة؟ أنتم طلبة علم، ماذا يمكن أن يستنبط؟ أين يلعبون به الأولاد؟ أين؟ في المسجد. هذه جنبوا صبيانا في مساجدكم يفرح به المستنفرون واليهود والنصارى وأعداء الدين. هذا خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسجد هو مركز الإشعاع في العصر الأول. وين هو الصغير يدخل المسجد؟ اللعب البريء الذي لا يتوش على مصلي ولا يضيع مالا ولا يتلف مالا ولا إلى آخره. وما معنى لعب الصبيان؟ النظر. كيف يلعبون به؟ ينظرون ويتعجبون كما نظرت عائشة والأحباب يلعبون في المسجد وهم يدفون يرقصون في السيوف يتدربون يتوقحون يوقحون أبدانهم ويتقوون على الجهاد في سبيل الله في المسجد. فكانت عائشة تنظر من خلف النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فهذا المراد باللعب مثل ذاك. ويستفاد من الحديث أن النظر إلى شيء غير معتاد، نظر الفرجة جائز، نظر إلى شيء غير معتاد، نظر الفرجة لا حرج فيه غير مألوف. واستفاد من الحديث أن مجرد هذا النظر يسمى لعب، مجرد النظر الخروج عن المألوف يسمى لعب. فالفسحة تكون في النظر، في النظر إلى شيء لا يتاج. نسمع.
قال القاضي وطير إن رؤيتهم على فلسفهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن خلقت له العادة.
يعني ومن خلقت له العادة، يعني يمكن أن يرى الشيطان أو العفريت أو الجن على خلقتهم من باب الكرامة، أما في الأصل فلا. على حد قول الشاعر وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذلن كلامه. والأمر كما حققناه وفصلناه ليس كذلك، فهي ليست خاصة بالنبيين صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما يفسر الحديث جمع الطرق، وهذا الكلام فيه غفلة عن زيادة عبد الرزاق أنه رأى على سورة فرش. فلو الإنسان قبل أن يتكلم في الحديث جمع الطرق والألفاظ، فبمقدار ما يجمع ويأتي بالألفاظ يصل للحقيقة ويصل للصواب. فالرأي والعقل يكون عمله أحيانا ربط بين ألفاظ العصمة، وكلما ضاق عمله وغلب جانب النص أصاب. ولذا ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الشرح في هذا الدرس أن الحافظ ابن حجر أحسن ما متع القارئ بكتابه جمع الألفاظ والتعب في النظر في الحديث من الأجزاء الحديثية الكثيرة، ويأتي بالزيادات لا خير. نعم.
قال وإنما يراه بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار. قلت هذه دعوة مجردة فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة.
قلت هذا كلام من؟ كلام النووي. الدلالة على أن كلمة قلت عقب الكلام السابق قديمة. قلت يعني النووي كلامك أيها القاضي وأنت من أنت الذي أكثر من النقل عنك وأعتمد كتابك، لكن في هذه دعوة مجردة. أما النظر أن الرؤية فقط تكون لمن خلقت له العادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنظرون إليه أجمعوا، ليس لمن خلقت له العادة، ينظر إليه الأصلية وليس على سبيل الكرامة، وإنما النظر المعجاه، فما يخص صبية دون صبية ولا أناس دون أناس، فنظر عام. فحق لك يا أبا زكريا أن تتعقب قاضيا رحم الله جل. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله المازري الجن أجسام لطيفة روحانية، فيحتمل أنه تطور بصورة يمكن ربطه معها ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به.
هذا ما قلناه، من أن الجن تشكل وحبس ورؤي فإنه لا يمكنه أن ينفك إلا بعد أن يبعد عن أعين الإنس، وفي هذا إشارة إلى أن الإنس أفضل من الجن. أنت أيها الإنسي جسم وروح، ولا تحسبن الموت فناء، وإنما الموت انفكاك الروح عن هذا الحبس، عن هذا السجن. لما ينفك الروح عن السجن هذا محبوسة فيه تصبح للروح أحوال عجيبة غريبة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الجن في أصله هو روح. لذا الجن يعمر أكثر من الإنس فيما يذكر من كتب عن الجن، وتعرضه للموت أقل احتمالا من الإنس. قال الجن أجسام لطيفة روحانية، فالجن أجسام روحانية لطيفة، ليست كثيفة، عكس كثيفة، لها وجود ولها آثار لإدراك قائمة في خارج الإنسان، ليست التخيلات كما يقول الفلاسفة وابن سينا، ولكنها لا ترى. نعم.
قال وإن خلقت العادة أمكن غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت قول أخي سليمان صلاه الله وسلامه عليه، قال القاضي معناه أنه مختص بهذا، فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه، إما أنه لم يقدر عليه لذلك، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه، أو تواضعا وتأدبا.
قال ثم ذكرت قول أخي سليمان صلاة الله وسلامه عليه. هذه صلاة الله وسلامه عليه هل هي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرواة؟ يمكن هذا يمكن هذا، ففي هذا إشارة إلى أن الصلاة والسلام على الأنبياء جائزة. واختلف العلماء في حكم انفكاك الصلاة عن السلام، وهو خلاف الأولى. ومسلم في مقدمة صحيحة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن السلام، وهذا واقع كثير في كلام العلماء الشافعي وغيره، كان تقول عليه الصلاة فقط. الأتم أن يقترن أمران، فهذا ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنما هو عام لجميع الأنبياء. ثم ذكرت قول أخي سليمان دعاء قوس، وهي هذا بركة الدعاء، جاب الدعاء أن الإنسان قد يخص بشيء، وهذه خاصية به كما ذكرنا، وليس طمعا بدنيا ولا طمعا بجاه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يفعل الذي خص به سليمان؟ الظاهر نعم. قال ثم ذكرت قول أخي سليمان، فهذا الذي سناه. وأما قول الشارح مختص بهذا من باب تحقيق هذا الفضل وهذه المزية الخاصية لسليمان عليه السلام. وأما قوله إنه لم يقدر عليه لذلك فهذا بعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر، كاد أن يربطه، فظهر السياق يقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على ذلك. إذا كان أبو هريرة تمكن من الجن وحبسه وأبى أن يسلته وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي رواية في البخاري أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال له بادئا ما فعل أسيرك الليلة أو ذلك، ولم يخبره أبو هريرة بعد. صدقك ثم يعود. إذا هذا حصل لأبي هريرة فالذي يمكن أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وإذا كان الشيطان يهاب عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قدرته أشد إلى آخره. قال وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه، أنه لا يقدر عليه في المخطوط لا بدل لم أنه لا يقدر عليه أو تواضعا وتأدبا. تواضعا مع سليمان وحفظا لهذه الخاصية التي أعطاه الله إياها. وهنا نكتة تحتاج إلى تأصيل، وتأصيلها يحتاج إلى استقراء، والاستقراء يحتاج إلى اطلاع على النصوص وفهم دقيق له، وهي الربط بين سنة الله الكونية والشرعية. فسنة ربنا الشرعية والكونية قضت أن يكون ذلك خاص بسليمان. هل هذه المقدرة شرعية أم كونية؟ الكلام شرعية أم كونية؟ شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم تركها لتبقى عامة كونية في حق سليمان عليه. والأمر الشرعي والكوني أمر يذكر فلسفة مثل رؤية الرب في الدنيا، يقولون يقول في الرحل شرح أخوي وغيره من أهل السنة يمكن عقلا ولا تمكن شرعا، لأن الله علق رؤيته على استقرار الجبل وكان هذا ممكنا ممكنا عقلا. فهذا أمر يحتاج إلى نظرية تأصيل، وأظن أنه يريج كثيرا في مسألة فهم القضاء والقدر والأسباب والمسربات والفتن وأشياء كثيرة وهي مغفلة. نبه بومضات بعيدة عليها الشاطبي في موافقة، لكن هذه لفتة اكتفي بها في هذا الموضوع. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فرده الله خافئا أي دبيلا صاغرا مطرودا مبعدا
أي مدحورا. فرده الله تعالى الشيطان بعد أن لعنه وتعوذ به وخنقه والتجأ لربه، التجأ لله ولذ به في حماه. العرب تقول خسأت الكلب أي طردته وأبعدته، تقول خسأت الكلب أي طردته وأبعدته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند البخاري قال روح، فالظاهر أن روح بن عبادة عند البخاري في موقف عليه هو الذي انفرد بهذه الرواية، ولكن مسلم أوردها من غير طريقه، فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فرده الله خاسئا أي دليلا صاغرا مقرودا مبعدا مدحورا. نعم.
قال قوله وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد يعني قال إسحاق بن منصور في روايته حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم السابقة في شيئين، أحدهما أنه قال شعبة عن محمد بن زياد وقال ابن إبراهيم شعبة قال أخبرنا محمد، والثاني أنه قال محمد بن زياد وفي رواية ابن إبراهيم محمد وهو ابن زياد.
وهذه من دقة مسلم المتناهية التي يميز فيها بين أدوات التحمل وبين الألفاظ المشايخ، سواء فيما ذكروا من المتون فيما عزوه للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكروا من أسماء الرواة. هذا فيما يخص الرواة. أحد شيخيه قال محمد فقط، والشيخ الآخر قال محمد بن زياد، أحدهما قال عن والآخر قال برد بإسحاق الكوسج والآخر بن راهوي، إسحاق بن منصور إسحاق بن إبراهيم. وذكرنا هذا في الدرس الماضي لما ذكرنا وظائف الإسلام، فهو واضح إن شاء الله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم العنك بلعنة الله التامة، قال القاضي يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه.
إذن سميت التامة لأمرين، الأمر الأول تامة لا نقص فيها على وجه فيه استغراق، والسبب والاحتمال الثاني سميت تامة بمعنى فتمت كلمة ربك أي وجبت، فقال العنك بلعنة الله التامة بمعنى الواجبة المستحقة التي لا تتخلف. ولا يبعد أن يكون المراد الأمر المستحقة الواجبة والتي لا نقص فيها، أن يكون المراد بالتامة الأمرين مع نعم.
قال أو الموجبة عليه العذاب ترمدا. وقال القاضي وقوله صلى الله عليه وسلم ألعنك بنعمة الله وأعوذ بالله منه دليل لجواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطرة.
إذن يجوز أن تدعو لغيرك وعلى غيرك بصيغة المخاطرة، أن تخاطبه بالدعاء، تقول لأخي غفر الله لك. أو الدعاء على الآخرين، فالدعاء بصيغة الحضور أو الغياب جاء، حتى أن أبو هريرة من دعائه الثابت عنه كان يقول اللهم اغفر لأبي هريرة، يقول اللهم اغفر لي الغياب، اللهم اغفر لأبي هريرة، واغفر لإخواني أبي هريرة، واغفر لجيراني أبي هريرة. هذه بركة الصالحين، تشمل الأصحاب والجيران. الدعاء يجوز بالمواجهة أيضا ويجوز بالغياب. الأمر الحمد لله تعالى واسع. من لطائف ما وقفت عليه مما نقله ولد الشيخ حماد الأنصاري في كتابه المجموع الذي طبع حديثا عن أبيه، قال تقيد النووي بكلام قاضي عياض، فلو أنه خرج من هذا السجن لعله زاد عليه وذكر فوائد فاتته. هذا صحيح، هذا صحيح، يعني نووي رحمه الله تشعر أنه يثير في ظل القاضي عياض وأنه وقع له الاحتمال المعلم، ويكثر من نقل عباراته للتمام. ولذا دائما نسمع كما تعودنا، دائما نسمع ايش قال القاضي، قال القاضي احيانا يقول قاضي عياض، فصار في ظله ومشى معه. ولعل النووي رحمه الله تعالى كان يطمع ان ينقل هذه الاشياء الجميله ثم يزيد عليها، وكان عمره قصيرا، فهذا الذي خرج منه. ومن عجيب ما وقفت عليه كتاب صغير اسمه المنتخب للحافظ ابن حجر، انتخب زبد من كلام النووي في شرحه على صحيح مسلم، كتاب صغير اخذ العبارات المليئه التي يعني فيها علم الجمع التي جمعت وحوت. الكتاب ايضا مطبوع، كتاب ابن جيبي صغير كله من كلام النووي، لكن كلامه مقطوع عن الأحاديث، كلام فيه زبد شرط صحيح مسلم. نعم.
قال خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله إن الصلاة تبطل بذلك، قلت وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله للعاقل رحمك الله أو يرحمه، ولمن سلم عليك وعليك السلام وأشلائه.
ماذا نستفيد من هذا إخواني؟ لما تقول لأخيك السلام عليكم إيش يعني؟ تقول عليكم السلام تدعو له. لما تقول السلام عليكم الصلاة تدعو لإمامك وتدعو للملك الذي على يمينك، ثم تعود تستقيم السلام عليكم الإمام دعوة أخرى، ثم للملك الذي على يسارك، ثم لمن على يسارك من إخوانك، فيا من تؤذي المسلمين وتتكلمون في الأئمة وتؤذونهم، افهم ولا تقول، افهم السلام عليكم، افهم لما تقول يا أخي السلام عليكم. هو يقول وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله وقوله لمن سلم عليه وعليك السلام وأشبه ذلك، السلام أعطيك السلام والأمان وعدم الإيذاء، فلك من الله السلام، لك من الله ألا يميت بقول ولا بعمل، فهذا معنى السلام عليكم. فما أجمل شعار المسلمين وما أشد غفلة المسلمين عما يقول. نعم.
قال والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابه.
الحديث الذي قبله في أي حديث مراد يعني معاوية بن الحكم والحديث جابر وما ورد في ذاك الباب. نعم.
قال فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك.
بل قلنا إن مسلما أورد هذا الحديث عقب تلك الأحاديث من أجل هذه الصلة بينهما، لأنه ما بوب في القضية، فالسر في وضع هذا الباب. والتأويلات لو نظرت أنت لو نظرت في التبويبات التي وضعها النووي بعيدة، التسمح في الكلام في بعض الصور كالجهل أو الكلام بين بعد السلام، تسلمت وأنت ما أتممت صلاتك تتكلم كما في الحديث باليدين، التسمح في الحركة الزائدة كما سيأتينا في الباب القادم، التسمح في هجوم العدو تخنيقه، التسمح كما كان على المنبر يأتي الأعرابي فيسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الشافعي في الأم أنه إذا وقعت نازلة تخص المسلمين جميعا يجوز للإنسان يقوم الإمام يخطب يوم الجمعة ويطلب منه أن يوضح المسلمين سائل المسلمين جميعا، مع أن النبي قال من قال لأخيه والإمام يخطب، والنبي أقر ذاك الأعرابي في حديث أنس الصحيحين. فإما أن هذا النوع من التسمح أراد أن يجمعه الإمام المسلم وكأنه يريد أن يقول أن هذا الأمر توسع فيه بعض الأصحاب فخاطب بعضهم بعضا فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الموضوع لا يمكن أن يلتجئ فيه إلا إلى الله ونتعوذ بالله من الشيطان، فأنت الصلاة لو شعرت بالشيطان تتعوذ بالصيغة التي أخبرك عنها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تسمح وتكسر. فهناك صلة خفية بل أقول تكون ظاهرة بين الحديث الذي معنا وبين الحديث الآتي في حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بن زينب وهو يصلي وهو في جماعة، ومعاوية الحكم في جماعة، وحارث الجن هذه شيطان كذلك في جماعة، فهذه كلها يجمعها جماعة ويندني عليها أن الصلاة الأصل فيها التوقيت وعدم جواز الكلام دنيوي، وأن الشيء الذي يهجر يمكن أن تتعامل معه بالحد الشرعي والضرب الشرعي، والتوسع فيه عن المألوف ليس هو الأصل، لكن بالضوابط دون الخروج كما حصل لمعاوية بن الحكم لما تكلم. أريد الإشارة في مجال العمل الزائد في الصلاة لشيء يهجر جائز وهكذا. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، فيه جواز الحلف من غير استحلاف، لتفخيم ما يذكر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه. وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا. والولدان الصبيان.
إذن يجوز الحلف غير سبب. وبعض الناس إن سمع رجلا يحلف إنه يمتر عليه. وبعضهم للأسف يستدل بآية ويرلف عندها ولا يدرك. فيقول الحالف ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وينسى تتمتها أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. لا تجعل حلفك سببا لئلا تبرى ولئلا تصلح ولئلا تتقي ربك لله. أما ليست الآية ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم فقط هكذا. نعم قال الله عز وجل لا تطع كل حلاف مهين. فكثرت الحلف على وجه يعني فيه استخفاف وكما يفعل الكفار حتى بين يدي الله يحلفون ليخلصوا من مآزق الدنيا بالكذب والزور. هذا شأن قليل الدين وعديم الإيمان في بعض الأحيان. أما الأصل في الحلف الجواز، فالشيء أردت أن تعظمه وأن تفخمه فلك أن تحلف عليه. ثم في هذا اللفظ والله لولا، ولولا عربية يقولون عنها في امتناع لوجود. وما معنى امتناع لوجود؟ امتنع أن أربط بوجود دعوة. وهذا يؤكد ما وجهناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عاجزا في ربط الجن، والذي منعه وجود الدعوة فقط. ويستفاد من هذا الحديث ومما أهمله الشارع رحمه الله أنه يجوز دفع الصائل، ولك أن تدفع المعتدي عليك بالخنق. فلو أن رجلا جاءه هاجم يهجم عليه ليؤذيه فخنقه يعني من غير قصد ليتمكن منه فهذا جائز. فأن تدفع المؤذي والمعتدي فهذا الدفع جائز ولا حرج. فكما أن الجني والمارد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فلسة وضرقة وضيئة فرده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فمن باب أولى رد المعتدي خارج الصلاة. فيجوز رد المعتدي دفع الصائل الذي يريد أن ينال من دينك أو من عرضك أو من مالك أو من شخصك، لك أن ترده بما يدفعه. حتى قال العلماء لو كان لا يدفع إلا بالقتل أجاز قتله. وعلى هذا حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضي فهو شهيد وما تدون مالي فهو شهيد، إلى تفصيلات موجودة في نظرية دفع الصائل عند الفقهاء. لكن إذا كان يجب أن يدفع بغير القتل لا يجب لك أن تقتل. فهذا الدفع إنما هو حاجة، الحاجة تقدر بقدرها والله تعالى. بذا نكون قد فرغنا من أحاديث الباب الذي بوب عليه النووي رحمه الله باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. ولا يفوتنا أن ننبه على أنه يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك أن التعوذ لا يكون إلا بالله عز وجل. وأعجبني كلام ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن كثير وذكره ابن القيم، أوردوا للمتنبي بيتين من الشعر يقول فيهما مادحا لبعض الرؤساء في عصره. يقول المتنبي في شعره: يا من ألوذ فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجمر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. يقول ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 275 يقول: بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق ويقول إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم سمعت ابن تيمية يقول ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله تعالى لما تضمناه من الذل والخضوع. وقال في شفاء العليل ولو قال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله. البيتان يا من ألود به فيما أؤمله ومن أعود به فيما أحاذره لا يجمر للناس عظما أن تكاثره ولا يهيضون عظما أن تجاهره. هذه لمن؟ للرب عز وجل. فالتعوذ بالله من أعداء الإنسان ممن يرونه ممن لا يرون من الإنس والجن العوذ لا يكون إلا بالله، لا يجوز لك أن تتعوذ إلا بالله جل في علاه. نأتي للباب الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم.
هذا الحديث كم طريق لمالك؟ أورده مسلم في هذا الطريق. هذا الباب ما أورده مسلم إلا من حديث أبي قتادة الأنصاري، واختلفوا في اسم أبي قتادة، والمشهور في اسمه أنه لقيط ابن الربيع، ومنهم من قال المشهور في اسمه أنه لقيط وقيل مهشم، وأما أبو العاص بن الربيع ابن أبي العاص اسمه لقيط، المشهور في أبي العاص أن اسمه لقيط أو مهشم، وأما أبو قتادة فاسمه الحارث بن الربعي وهو أنصاري. لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سبع تكبيرات وشهد أحدان والخندق وما بعدها من المشاهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه خير فرساننا أبو قتادة. أما أبو العاص بن الربيع فالبخاري قال ابن الربيعة، وسائر رواة مالك سائر رواة عن مالك ممن روى الموطئات قالوا أبو العاص ابن الربيعة وليس ابن الربيع، وقال الأصيلي هو أبو العاص ابن الربيع ابن ربيعة، فجعل ربيعة نسب ربيعة لجده مالك، البخاري نسب ربيعة لجده وربيع أبوه، ولذا على هذا التوجيه لا وهم لمالك. فمالك يصعب أن يقع وهم عنده في أماكن المدينة وفي أسماء رجال المدينة، فهو من أهلها وهو العارف بها. وقد وهم مالك في الحديث إلى قباء الصحيحين يأتينا إن شاء الله، وغيره من الرواة عن الزهري قالوا إلى العوالي، والبخاري والحافظ بن حجر في الفتح وجه صنيع البخاري وأنه صوب صنيع مالك بشكل دقيق جدا، يأتينا في حينه إن شاء الله تعالى. الشاهد هنا نعود بالسؤال كم عن كم راو أورد مسلم هذا الحديث من طريق مالك؟ كم واحد؟ تفضل. ثلاثة. من هم؟ يحيى بن يحيى، قتيبة بن سعيد، عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة بن قعنب من شيخ البخاري ثقة عابد، كان يحيى بن معين وعلي بن المديني يقدمان عبد الله بن مسلمة بن قعنب في مالك عن غيره من سائر رواة الموطأ. وكان العجلي يقول قرأ عبد الله بن مسلمة بن قعنب على مالك نصف الموطأ، وقرأ مالك نصف الآخر عليه، فحصل له ما لم يحصل لغيره. وكان أبو زرع الرازي يقول: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من عبد الله بن مسلمة. وكان يقول ابن أبي حاتم: قلت لأبي أبو حاتم الرازي: القعنبي أحب إليك في الموطأ أم إسماعيل بن أبي أويس؟ إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري ابن أخت مالك، مالك خالد. فابن أبي حاتم لهذه الخاصية والميزة يسأل أباه حافظ أبو حاتم الرازي: أيهما أحب إليك في الموطأ؟ فكان يقول: القعنبي أحب إلي، لم أرى أخشع منه. سألناه أن يقرأ علينا الموطأ فقال: تعالوا بالغداء. وكانوا في رحلة طلب علم، قلنا له: قرأ علينا الموطأ في هذه الرحلة. فقال: تعالوا بالغداء. قلنا: لنا مجلس عند فلان من الحفاظ. فقال: إذا فرغتم منه. قلنا: نأتي بعده فلان. قال: فإذا فرغتم. قال: لا يكون الوقت الظهر إلا وتوعدنا مع أبي حذيفة هذا الآخر. فقال: فبعد العصر. قالوا: نأتي عارما. فقال: فبعد المغرب. قال: نأتي فلانا. قال: فما ردنا وأتينا له في وقت متأخر من رحمه، كان بادرا بعلمه. وأما قتيبة بن سعيد فشيخ الإمام أحمد أيضا في المسند، وكان أحمد يأتيه ويسأله، وكان يأتيه لأن الكبار كابن أبي شيبة، وهو بلخي بغلاني، وكان يقول لمن يقرأ عليه كتابه: إذا رأيت حمرة في هذا الكتاب فهي بخط الإمام، وإذا رأيت خضرة فهي بخط يحيى بن معين. وكان يقول: كنت في حداثتي في الطلب أطلب الرأي، فرأيت فيما يرى النائب أن مزادة قربة أو سل الطعام دليت من السماء، فرأيت الناس يتناولونها فلا ينولها فلا ينولونها. قال: فتناولتها فاطلعت فيها فرأيت من خلالها ما بين المشرق والمغرب. فلما أصبحت جئت إلى بعض من كان بصيرا بتعبير الرؤيا فقصصت عليه رؤياي، فقال لي: يا بني عليك بالأثر، فإن الرأي لا يبلغ مبلغ المشرق والمغرب، وإنما الذي يبلغ هذا المبلغ إنما هو الأثر. قال: فتركت الرأي وأقبلت على الأثر. وكان ولده يقول: قال لي أبي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم في يده صحيفة، فقلت: يا رسول الله، ما في هذه الصحيفة؟ فقال: أسامي العلماء. فقلت: ناولني. قال: فناولت فقرأت فإذا اسمي فيها. فكان قتيبة بن سعيد عالما ربانيا. وأما يحيى بن يحيى فلا تسألوا عنه. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما رأت عيناي مثل يحيى بن يحيى، والله ما رأى مثل نفسه. فقيل له: كان إماما؟ قال: نعم، ولو كان عندي نفقة لرحلت إليه. وكان يذكره ويقول: بخن بخن. ثم يذكر قتيبة بن سعيد فيثني عليه. ثم كان يقول: إلا أن يحيى بن يحيى شيء آخر، شيء خلاف قتيبة الذي ذكرناه قبل قليل وقدمه عليه. وكان يقول: قراءة يحيى على مالك أحب إلي من سماع غيره. درجات أدوات التحمل، التحديث، ثم القراءة، ثم الوجادة. فاستقرارك يحيى بن يحيى الموطأ أحسن من سماع الغيب. وكان أبو أحمد الفراء يقول: سمعت عامة مشايخنا يقولون لو أن رجلا رحل ليحيى ليأخذ شمائله فكان ينبغي له أن يفعل فقط تعلم من شمائل. رحم الله هؤلاء. فصلنا قليلا لنعرف أصحاب مالك ولنعرف كيف أصبح مالك إماما مهابا ذا جلال، لأن شيوخه كم كذلك. والعلم كما أنه يورث فإن السمت يورث. فيا علماء الدين يا نجح البلد، من يصلح الملك إلا الملك فقط. فيجب على الجميع أن يراقب الله في السر والعلن، وأن يتفقد كل منا أحواله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فهو ثقة، وعمر بن سليم الزرقي ثقة قليل الحديث. ناهز البلوغ عند وفاة عمر رضي الله تعالى عنه. ناتي للسند الذي بعده.
قال: حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن ابي سليمان وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وامامه بنت ابي العاص ويفلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فاذا ركع وضعها واذا رفع من السجود اعاده.
ما الفرق بين الروايتين؟ من يذكر لي؟ هل الرواية الثانية هي عين الرواية الأولى أم فيها زيادة؟ في الرواية الأولى تفضل.
الرواية الثانية ذكر أن هذه الحالة
في الأولى في الصلاة وأهملت، هل هذه الصلاة هي جماعة أم أنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده؟ قد ينقض في البال أن جاءت ابنته إليه في بيته وكان يصلي النافلة، فجاءت ابنته فحملها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الصورة الثانية في الحديث الثاني جاء إيش الرواية؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. أين يفترق الإسنادان؟ هذا الإسناد الإسناد الذي بعده، بمعنى من الذي ذكر أن الصلاة كانت جماعة؟ انظروا الإسنادين أين يفترق، أين يلتقي الإسنادان؟ عند عامر. في الأول الراوي عن عامر مالك، وفي الثاني الراوي عن عامر اثنان: عثمان بن أبي سليمان ابن جبير ابن مطعم، وكان قاضيا على مكة وهو ثقة، وابن عجلان الفقيه محمد بن عبد الله ابن عجلان، كانت له حلقة في المسجد النبوي، كان يدرس النبوي وكان ثقة. إلا أن حديث أبي هريرة اضطرب فيه، فحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وحديث سعيد عن أبي هريرة وحديث رجل عن أبي هريرة اضطرب فيه، فأصبح يقول في جميع الأحاديث حدثنا سعيد عن أبي هريرة، فما ضبط هذا الباب. فإذا رأيتم طريقا فيه محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة فهذا الطريق يحتاج إلى عرض على سائر الطرق ولا يقبل، حتى نعلم هل الرجل مبهم أم أنه بواسطة أم غير واسطة، وهذا له أثر في التصحيح والتضعيف والتعليل وتقديم الطرق بعضها على بعض فيما يخص كل حديث فيما يناسبه وفيما يحتف به من قرار. الأسئلة كالمعتاد. ترون نخص الأسئلة بمجلس دروسها للمجلس ولا بعد ابن أخونا أبو إسلام كل شهرين نعمل درس زائد في يوم خاص؟ جزاك الله خير. يمكن أن نخص الأجوبة الأسئلة إن شاء الله بدرس آخر غير الخميس، نجعل يسأل الجواب كل شهرين مرة بإذن الله تعالى حتى ما تكثر ما تجتمع يعني. هل صح عن الشافعي أنه قال ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا؟ لا. ورد عن الشافعي وعن ابن مسعود، وكأن الشافعي أخ له ابن مسعود، كان يقول لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لئن أحلف بالله كاذبا معصية أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا شرك. حلف بغير الله صدق شرك، والحلف بالله كذب معصية. فهذا الذي صح عنه. هل يوجد الجن المسلمين الكفار؟ نعم، كنا طرائق قيادة، قال مجاهد وعكرمة كنا أهل محن شتى، قالوا ففيهم السني والبدعي والخارجي والقدري والجهمي، ففيهم أهل الأهواء كما فيكم، فمنهم المسلم والمجاهد. فالجن يغلب عليهم التعدي والظلم والغفلة، هل تدلنا على كتب التصحيح؟ أحسن كتب التصحيح تصحيح المحدثين للعسكر، وحققه الأستاذ محمود ميرة وتحقيقه جيد، تعب عليه وليس تعب فيه، تعب عليه يعني جوده. وأما مختلف الحديث فأحسن من كتب مختلف الحديث من قتيبة الذي سماه شيخ الإسلام دين أهل السنة. وأما المشكل في الطحاوي فمشكل أدرك. أخي ينبهنا أن شيخنا رحمه الله صحح حديث إذا ذكر أنبياء الله ورسله فصلوا عليهم فإنهم أرسلوا كما أرسلوا. هذا صحيح أن الأنبياء جميعا كما قررنا هم مشتركون في الصلاة. هل يتأذى الجن الكافر ذات القرآن؟ نعم، والفاسق كذلك. هل قولنا مريم عليه السلام جائز؟ هل مريم نبية؟ ذهب إلى نبوتها ابن عزم لأن الله ذكرها وأنه أوحى لها، ورد عليه لأن الله أوحى إلى النحل وليس في الوحي، إن الله عز وجل يستنزل النبوة. والصواب أن الأنبياء رجال ولا يوجد أنبياء نسوة، ولذا لا يذكر مريم بالسلام ولا سيما على وجه الدوام. أما المعنى اللغوي جائز أن نقول عن شخص سلام، أما كالصلاح فهو خاص بالنبيين والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نرد الخطيب إذا خطأ فاحشا كتحليل حرام أو تحريم حلال؟ إذا استفتح الإمام ففتحت عليه بعد طلبه لا أراه. وقد ورد عن عمر أن رجلا جاء على أثر غزوة فطلب منه عمر أن يصعد المنبر ويخبر الناس ويبشرهم، ولكن هذا لا يكون تعدي على الإمام، ولا سيما أن المسألة قد تكون مسألة خلافية ويترتب الإنكار عليه من القلاقل والفتن، ولا سيما في هذه الأزمنة الذي أصبح شعار هذا الزمان إلا من رحم الله لإعجاب الرأس وترك الوحي. فإذا أردت أن تنصح فانصح لك. نعم، أورد المحل في المحلة بإسناد صحيح أن سعيد ولعله بن جبير قبل أن يطلبه الحجاج ويختفي منه كان في مؤخرة المسجد يوم الجمعة والحجاج يخطب، كان يعلم الناس، فقيل له لا تدعو، فقال إنه هو الذي يدعو، ولكن هذا ظاهر من انفراداته، الظاهر أن هذا من انفراداته. فالأصل في الإمام أن تسمع لكلامه، وإن كان عندك نصيحة تقدمه له بعد الخطبة، أما أن تصبح الخطبة نقاش وإنكار ورد فهذا يقلل الهيبة ويجرئ العامة ويجرئ السفهاء على الاعتراف. إذا مات الجن كيف يحاسب وكيف تذهب روحه؟ ما أدرانا، هذا غير ما نعرف. ما جاء رجل بالشعب وكان عنده فكاهة رحمه الله، فقال له ما اسم امرأة ابليس؟ قال ذلك رسلنا مشهد. قال خبر ما عرفنا، لا رأينا جنيا يقتضر ولا نعرف شيء من هذا ولا عندنا شيء منه، يعني فيه عصمة من نفس الشرعية. هل يوجد حديث ينص على عدم دخول الأطفال الجنة الذين يبلغوا الحلم وأنهم يدخلون النار ونصف؟ مآل أطفال المشركين وردت فيه نصوص متعارضة وكثيرة وصحيحة. أولاد المؤمنين في الجنة ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صغاركم دعاميص أهل الجنة، والدعاميص جمع دعموس، والدعموس الدويبة الصغيرة التي تبقى في الماء ولا تنفك عنه. وثبت عن ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفال المسلمين في جبل في الجنة يدخلهم إبراهيم وصار. أما أولاد المشركين فقد وردت فيهم أحاديث عديدة وفي ظاهرهم التعارض، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم الله أعلم بما كانوا فاعلين. وابن قيم في الطرق في طريق الهجرتين لما ذكر طرقات المكلفين في آخر كتابه ذكر طبقة ومن ضمنهم أولاد المشركين، وكذلك من مات في الفترة أي المدة التي لم يبعث فيها نبي، وكذلك المجنون، وكذلك المعتوه، وكذلك من أدرك الإسلام على كبر، وكذلك الأصم الأبتم. فأورد أحاديث كثيرة كاد أن يستوعبها. خلاصتها أنهم يعرضون للامتحان في عرفات يوم القيامة ويؤمرون بامتحان النار، فمن اقتحمها نجا ومن أبى أهلك. وهذا الرأي كما يقول ابن القيم وسبقه لاختياره البيهقي وأكده ابن حجر في الفتح وجماعة من المحققين، هذا الرأي فيه جمع لجميع ما ورد في الباب، فما ورد أنهم في النار يحتمله، وما ورد أنهم في الجنة يحتمله، وما ورد فيه من التوقف والله أعلم بما كانوا عاملين يحتمله. فهذا القول ورد صريحا في عدة أحاديث صحيحة يجمع جميع الأقوال الأخرى، فأسلم الأقوال في هذا الباب الذي لا يقبل الاستنباط ويحتاج إلى تسليم بالوحي أن نختار ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مفصل وبعده مجمل يدخل فيه والله تعالى. هل الروح تنفك عن الجسد لما ينام الإنسان؟ يقول ابن القيم نقلا عن ابن منده في كتاب الروح والنفس وهو فيما أعلم مفقود، يقول في كتاب الروح نقل عن ابن منده يقول يبقى أثر الروح على الجسد كأثر شعاع الشمس للشمس، فشعاع الشمس هل انفكت عن الشمس؟ فكت. وهل هذا الانفكاك لا يقبل الاتصال؟ لا. ولذا الروح تصعد إذا نام الإنسان كما ورد في الزمر وغيرها، فهو موت أصغر، ولكن يبقى صلة الروح بالبدن عند الوفاة الصغرى عند النوم كصلة شعاع الشمس الشمس. إذا لما يركض الإنسان يستيقظ فجأة، يعني كان هذا الشعاع رجع إلى أصله ودخل في هذا البدن، فلا نستطيع أن نقول بالانفكاك التام الذي فيه انفصام تام، ولا نستطيع أن نقول أنه كاليقظة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.